استكمال كتاب الجامع الصحيح الجامع الصحيحين كتاب الاسلام والايمان باب شعب الايمان عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وستون شعبه والحياء شعبه من الايمان. وفي روايه لمسلم الايمان بضع وستون او بضع وستون شعبه فاخبرها
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قبل الخوض في شعب الإيمان نعيد إلى الذاكرة بعض القواعد الإيمانية. أو الأمر الأول أن للإيمان أصلا وله زيادة، اثنين وله كمال، أصل وزيادة وكمال، وله حلاوة وطعم، ويمكن أن يكون بلفظ واحدة، نعم، وله يقين واطمئنان، ويمكن أن يكون الاطمئنان نوع درجة واليقين درجة، ويمكن أن يلتقيا. إذن من يعيدهم؟ من يعيدهم؟ تفضل. أصل، زيادة، كمال، يقين وطمأنينة، حلاوة وطعم. هذا التأصيل لا بد منه لنفهم النقطة البحث الثاني، أن الإيمان يطلق تارة على الأصل، يطلق في تعبير الكتاب والسنة تارة على الأصل وتارة على الزيادة وتارة على الكمال وتارة على جزء من الإيمان، على شعبة من الإيمان. الدليل الأول، يطلق على الإيمان على الأصل، يقال مؤمن أم كافر؟ مؤمن، في عكس كافر، يعني دخل في الإسلام، مؤمن أو كافر؟ كافر أو مؤمن، إذن يطلق ضد الكفر، فإذا دخل الإسلام يقال مؤمن لا بأس بدل الإسلام الذي هو الأصل. يا أيها الذين آمنوا، أي واحد دخل في الإسلام خطب بذلك، خرج من ذلك المنافقون. هذه نقطة ينبغي أن نتنبه إليها. إذن يطلق على الأصل وينفى الأصل، كذلك يطلق على الأصل وينفى الأصل. اثنين، يطلق على الكمال، يقول عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. إذن يطلق الإيمان كذلك على الكمال. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي المؤمنون الصادقون كاملو الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، يطلق على الكمال، يطلق على جزء من الإيمان. في أحد يستحضر يطلق على جزء من الإيمان؟ نعم، تدري من يطلق الإيمان على جزء منه؟
لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات غير
دوحان. لا، هذا النفي اطلاق، اطلق على جزء منه. على الصلاة وسمها ايمانا، وهذا في اللغة من تسمية الجزء بالكل. الحج عرفة، تسميت الجزء بالكل. وورد في السنة قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الإيمان، ما قال له أن تؤمن بالله، وفي رواية قال أفضل الإيمان قال الصبر والسماحة. جزء من الإيمان والسماحة جزء من الإيمان فسماها إيمانا. وهذا وارد في اللغة كما قلنا أن يسمى الجزء باسم الكل. إذن الإيمان يطلق على جزء من الإيمان. هنا نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، يعني جزء. قال أهل العلم تتمت الحديث فأفضلها، وفي رواية فأعلاها، لا إله إلا الله هي بدء أصل الإيمان. ثم تأتي الواجبات ثم المندوبات. والإيمان بفروعه ثلاثة أنواع: إيمان الشرطي، شرط، والواجب، والإيمان الواجب في شعبه، والإيمان المستحب. الشرط بالاتفاق في لا إله إلا الله، وصواب الخلاف بين أهل العلم، ومسألة جنس العمل تزول بهذا الخلاف، إذ لا محل لها من الإعراب بهذا الخلاف. إذا قلنا أن الصلاة شرط عند القائلين بكفر تاركها، لم يعد لمسألة جنس العمل بحثها هنا، لأن إذا أتى بالصلاة فهو عندهم مسلم ولو قصر ما قصر، ما لم يأتي بالكفر، فما عاد لها أهمية بحث هذا المسألة. ومن لم يكفر بالصلاة لا يكفر بما هو دونها، فانتهت المسألة. الإيمان بضع وستون شعبة. قبل أن نخوض كذلك في شرحه قلنا للإيمان أنواع: الأصل والكمال والزيادة، وقلنا على ما يطلق وعلى ما ينفى من تارة الأصل، تارة ينفى الأصل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وتارة ينفى الكمال، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. لا إيمان لمن لا أمانة له. هذا نفي، لكن هل هو نفي الأصل والجنس الإيمان أم هو نفي الكمال؟ سنبحث هذه المسألة لأنها دقيقة. وتارة إذن إما أن ينفى الكمال يعني الزيادة، وإما أن ينفى الأصل. متى نعلم ذلك؟ كيف نعلم؟ هذا نفي كمال، نفي لكمال الإيمان، أو نفي لأصل الإيمان؟ نعم تفضل.
كل نفي عمل يكون نفي كمال.
كل
نفي لعمل من الأعمال كترك أي عمل من الأعمال يكون نفي للكمال، وكل نفي الاعتقاد يكون نفيا للأصل.
القاعدة الأولى يقول كل نفي وكان منصبا على جزء من الإسلام يكون نفيا لكماله، وكل نفي يتضمن اعتقاد. هذا قال به بعض أهل العلم، لكن قد لا يسلم بعض الخوارج بذلك، ولا يسلم بعض المرجئة في ذلك. الصواب في ذلك ننظر في هذا النفي هل يتعارض مع نص آخر فإن رأينا أنه لا يتعارض مع نص آخر أبدا فيكون النفي نفي أصل الإيمان، وإن رأيناه يتعارض مع نص آخر رأينا أنه ينفي جزءا من الإيمان سنضرب مثال. لا إيمان لمن لا أمانة له، ما ندري هذا يقصد نفي كل الإيمان فصاحبه كافر أم ينفي جزء. إذا قلنا بأنه ينفي جنس الإيمان، لا إيمان له فهو كافر، من لا أمانة له تعارضت مع نصوص أخرى هذا الفهم. مثل ماذا النصوص؟ أنه هناك سرقوا عند في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كفرهم، القاضي يخون ويحكم بالرشوة وهذه خيانة، رأينا ما كفره الإسلام. إذن عرفنا لأنه تعارض مع نص آخر أن المقصود هنا نفي الكمال. وقد الإيمان كذلك كما قلنا نفي كمال مستحب ونفي كمال واجب، فالأمانة واجبة والخيانة محرمة، فهنا كان ينفي الإيمان الواجب لأن هذا الرجل وقع في الخيانة. وهكذا قس، لماذا؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. القاضي يرتشي يحكم بغير ما أنزل الله، في الآية كفر، ما الذي يمنعنا أن نكفر؟ أننا نعلم من الدين أن الراشي والمرتشي لا يكفر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكفره، فعلمنا أنه من حكم بغير ما أنزل الله رشوة مداهنة مع تمام الاعتقاد بأن هذا الدين واجب الحكم به والشريعة والقرآن لا يكفر. هذه قاعدة طيبة سديدة تصلح كثيرا من فهم الناس. الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وستون، لا خلاف ولا مشاحة، لأن ليس المقصود هو الحصر، إنما المقصود ذكر التنويع. إذ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قصد الحصر لقال 61 67 66 72، لم يكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم الحصر. ويصح في اللغة أن يقال لم يكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم الحصر على تقديم الخبر على المبتدا. طيب، إما النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة بضع وستون، وإما قال بضع وسبعون ليست نمشي، أو أن أحد الرواة أخطأ، لا مشاحة في ذلك. والظاهر عندي أن اللفظين ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. أفضلها لا إله إلا الله، فيه فائدة، جواز وصف الأصل الركن بالأفضلية. قال تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، مع أن المسألة فيها كفر وإيمان، فوصف الإيمان بالخيرية، وهنا وصف كلمة التوحيد التي هي أصل الإيمان وصفها بالأفضلية. فإذا إذا جاء وصف أفضلية أو جاء وصف خيرية لكلمة لا يدل ذلك قطعا أنها مستحبة، بل لابد أن نستفيد ذلك من نص آخر. فإذا لم يأتي نص آخر بقيت على الأفضلية هنا. فأفضلها لا إله إلا الله، وفي رواية فعلاها، وعرفنا أنها بالأحاديث السابقة أنها ركن، فصار عندنا الإيمان شرط لعند لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم واجب صلاة، صوم، زكاة، حج، أمانة، صدق، إلى أن نصل إلى آخر 71 72 73 إماطة الأذى عن الطريق. فصارت هي ثلاثة أقسام شعب الإيمان. القسم الأول الشرطية، ومعنى الشرطية أن لا يقبل إسلام بغيرها ولا يقبل إيمان دونها، وهي لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك عندنا الإيمان الواجب، بدءا من الصلاة، صوم، زكاة، حج، إلى الحياء، واجب الصدق، الأمانة، عد ما شئت من الواجبات، الجهاد. ثم بعد ذلك بر الوالدين، صلة الرحم، كل هذا من الواجبات. تأتي بعد ذلك السواك، بعد ذلك حسن الخلق إلى أو الخلق أعلى، ثم السواك، ثم يأتي السنان إلى أن يأتي إماطة الأذى عن الطريق، فهو من الإيمان. فلو أن إنسانا أتى بكل هذه الأمور ومر من أمامي أذى في الطريق ولم يرفعه، كان إيمانه 99%، لأنه ما رفع الأذى عن الطريق. فكيف بمن يلقي الأذى في الطريق؟ أمر عجب وأمر كاد لا يصدق، وهو إلقاء القذى في الطريق من قبل المسلمين. الإسلام جعل إماطة الأذى من الإيمان، جعل إماطة الأذى من الإيمان. فكيف في رمي الأذى؟ هذا خلق عجيب. يجب على المسلمين أن يربوا أولادهم، لا يجوز أن تلقى هذه العلب وهذه القاذورات في شوارع المسلمين. يفتح السيارة ويلوي من العلبة، وأبو ساكن، وقد يكون أبو ملتزم للأسف شديد. الملتزم يوقف سيارته وينزل ابنه، ينزل ابنه من السيارة، يقوله ارفع قشرة الموز لا تؤذي المسلمين، ارفع العلبة التي رميتها. لا يجب على المسلمين أن يصبح زبالا في طرق المسلمين، كل ما رأى قذى أن يرفعه، لكن لا يجوز له أن يلقي الأذى. هناك فرق كبير ينبغي أن نتنبه إليه. وذكر الحياء شعبة من الإيمان لأهميتها، لأهمية الحياء. قال بعض أهل العلم: الحياء خلق في النفس يدفعك إلى عمل كل فضيلة والانتهاء عن كل رذيلة. لأجل هذا أكد عليها الإسلام، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رجلا ينصح أخاه في الحياء، مر به فسمع النبي ينصح، قال دعه. ثم ماذا قال له؟ دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. ما معنى ذلك؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام، وضح له أن الحياء لا يأتي إلا بالخير. الحياء كله خير، كما قال عليه الصلاة والسلام، وفي رواية: الحياء خير كله. وفي الحديث أبي ذر يقول عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا لنستحي. قال: ليس بذاك، ولكن الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. الله أكبر. أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. نعم، أعيده، هذا حديث يصلح أن يكون موعظة طيبة لطلبة العلم يحفظونه. يقول عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحي. قال: ليس ذاك، ولكن الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء، وأن تذكر الموت والبلاء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. ولسنا في موعظة ولكننا في مقام علمي نشرح هذه الأمور، وإلا هذا الحديث يحتاج إلى محاضرة. إذا اتفق أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص، وعلى أن الإيمان منه ما هو شر ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، فتارة ينفي الإسلام نفي كمال الصحة، عفوا ينفي الصحة أو كمال الواجب أو الكمال المستحب، وأنهم اتفقوا على أن لا إله إلا الله شر إيمانا بالقلب ونطقا باللسان، واختلفوا في مسألة الصلاة هل هي شرط أم ليس بشرط، على نزاع معروف بين أهل العلم في ذلك. ولو أن أحدا منكم حرر هذه النقاط على بساطتها، أنواع الإيمان وعلى ما يطلق الإيمان وعلى ما ينفى الإيمان، وذكر هذه الأدلة ويعرضها يقدمها لنا. وقد يسأل سائل لماذا كان ينفي النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان مع أنه يريد جزءا منه، ذلك تخويفا للعباد، عندما يقال لا إيمان لمن لا أمانة له فيتبادر إلى الذهن الخوف الشديد من النفي، خوف شديد من هذا النفي، ويخشى الإنسان أن يخرج منه الإيمان. ولا أريد أن أزيد في الاستفصال، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ذهب الخوارج وبعض أتباعهم في هذا الزمن إلى تكفير الزاني استنادا إلى هذا الحديث، ومذهب أهل السنة والجماعة الجمع بين النصوص، ونحن رأينا حديث أبي ذر الأول قال دخل الجنة وإن زنى وإن شرى، المرجئة أخذوا بهذا الحديث فقط ولم يأخذوا بحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والخوارج أخذوا بحديث الزنا ولم يأخذوا بحديث وإن زنى وإن شرى، وهذا تلاعب في الدين، وبعضهم إما أحمق جاهل في اللغة والدين والتأصيل، وإما خبيث مرتكب لهوى، وإما منافق دجال يهودي الأصل يشوه على الناس دينهم. أما أهل السنة والجماعة أخذوا هذا الحديث استنادا لقوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يأخذوا بعض ويتركوا بعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيأخذون ما تشابه منه، أي ما فيه مشكلة فيه أكثر من معنى، أما العلماء أما أهل السنة الجماعة فيأخذون الجميع كل هذا الحديث الزنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث لا يزني الزاني حين يزني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا زنى العبد نزع منه الإيمان، كلاهما من النبي صلى الله عليه وسلم، فالتوفيق بين ذلك أن ينفى زيادة الإيمان عن الزاني ويبقى الأصل في قلبه، وأحيانا إذا استحل ذلك ينفى الأصل معه، فكان هذا موافق للنصوص وموافق للواقع، فنحن نعلم أن الزناة قسمان، قسم يزني وهو فاجر خبيث لا يبالي بحلال وحرام، فهذا ولا يقبل تحريما ولا تحليلا، هذا كافر، وقسم يعترف ويقر في نفسه أنها كبيرة وأن عظيمة وأنه يرجو التوبة، وهذا من فمذهب السنة الجماعة يوافق دين الله ويوافق الاعتدال ويوافق واقع الناس، لا يستوي يعني رجل يزني وهو مقر، رجل يعصي وهو مقر بمعصيته، ورجل هو لا يبالي بذلك. ما اشتغل شبك موصل
ثبت له كلمته
ما يصلح هذا، لازم الناس تنتظر، لان شوفوا يكون هاتف مشغول عنده. نعم وهذا بخاصة. نعم طيب كما تريد كما تريد. والراسخون في العلم، الواو ممكن تكون عاطفة يعلم تأويله الله، وكذلك الراسخون في العلم، وممكن أن تكون الواو ابتدائية لا يعلمه إلا الله التأويل الحقيقي. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، آمنا بالنصين المحكم والمتشابه. لماذا؟ لأنهم كل من عند الله. فإذن الزاني العاصي ينقص إيمانه وينزع منه وقت الزيادة كلها تخرج، لكن يبقى في أصل الإقرار، إذ لو مات مات على أصل الإقرار. وهناك حديث كذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين أحاسنهم أخلاقا. احفظوا هذين الحديثين، حديث استحيوا من الله حق الحياء، وهذا الحديث ما لي أراكم لا تكتبون. ما شاء الله في درس الشيخ البخاري ومسلم والدارقطني والحافظ العسقلاني، هذا كم لي فخر في هذا، كم لي فخر أن يجلس في درسي هؤلاء الحفاظ الذين يحفظون من أول مرة ومن ثاني مرة. اشتروا دفتر واكتبوا هذه الأحاديث الطيبة، احفظها عند إشارة المرور، احفظها بالليل، احفظها بعد صلاة العصر، بعد صلاة الظهر، علمها أهلك. الآن أين ستبحثها؟ من أين تأتي بها؟ هذه فائدة الحفظ على الدروس على الشيوخ، من أين؟ لا أنتم تحفظون ولا أنتم تكتبون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اكتبوها اكتبوها. هذا الحديث الثاني الجميل: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، حديث من مشكات النبوة الكريمة الطيبة، والله يضيء للمرء عمله في حياته. كذلك أحثكم على إحضار النساء، أحضر النساء، قلنا كذا مرة موجودة الغرفة وجاهزة للنساء مع دورة حمام كاملة. أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، سبحان الله. لم أرى في الإسلام في السنة ذكرا للأحاديث في مدح شيء مثل ما وجدتها لحسن الخلق. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وفي رواية أحاسنهم خلقا، يجوز لغة الوجهان. الموطؤون أكنافا، الأكناف الأطراف، الموطؤون السهلون، السهلون يعني سهل الجانب، يقال شراش وطيء يعني سهل على الجانب ما يؤذي الجانب. وطريق موطأ سهل، ولعل الإمام مالك اختار الموطأ من هذه اللفظة الطيبة، يعني المسهل للناس، لأنه كان عليهم حفظ وكان فسمى بهذه التسمية. الموطؤون أحسن الناس. الله أكبر، كم نحن بعيدون عن هذا الهدي، كم نحن بعيدون عن هذا الهدي، عجيب جدا. الموطؤون يعني أفضل الناس أحسنهم أخلاقا، اثنين اللين الجانب مع أهله، مع عماله، مع بيعه وشرائه. الذين يألفون ويؤلفون، يعني ينسجم مع الناس والناس ينسجمون معه، يألف ويؤلف، ينسجم معهم وهم ينسجمون معه. ولا خير، وهنا الخطورة في الحديث، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف.
جزاك الله خيرا حسنا. يكفي يكفي، لا تنشر. تفضل الحديث بعد.
طبعا الذين يغلقون أبوابهم، بخاصة إذا كانوا من أهل الفضل والعلم والخير للناس، طبعا لا يألف ولا يؤلف، قاسي الطبع، سيء الخلق، هذا طبعا. هذا شيء، لا، العزلة عن الشر شيء، والعزلة عن الإخوان شيء آخر. العزلة عن الإخوان تسبب شرا، أما العزلة عن الشر تسبب خيرا. هو لا يتحمل أي خطأ من إخوانه. يقول عليه الصلاة والسلام: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يا أخواننا، من منا لا يخطئ؟ سواء معه ومع أهله، كلنا يخطئ. فهذا الخطأ يجب أن نعالجه، أن نعالجه، لا أن ننفر منه. يعني عندما تسمع كما قال عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. تجد رجل يقول: الناس كلهم شر، الناس كلهم كذا، الناس كلهم فساد. هذا غير صحيح، هذا نظرة تشاؤمية. أخطأ معه رجل، رجلان، ثلاثة، انطبع الخطأ في ذهني. المسلم صابر، كل ما وقع خطأ يغسله. تفضل.
حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولد من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية المسلم: لا يؤمن عبد.
أحرجتمون الآن. من يعرف هذا؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا نفي. لا يؤمن حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه محبوبا بصدق، محبوب بصدق، وإلا فهو ليس بمؤمن. فهل هذا نفي للإيمان الكلي الأصلي أم نفي لكماله الواجب؟ نفي كمال. يعني واحد معلش ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشعر بقلبه بالحب؟ الأصل. طيب، يعني إذا واحد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، وراح فعل، هذا بيحبه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ من هذا الكافر الذي يأتي المعاصي؟ نعم. فهمتم الآن الإشكال؟ إذا قلنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، هو نفي جنس الإيمان، نفي أصل الإيمان. هل الذي يعصي يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تفعل لا تفعل، وهو يفعل، هل هذا الحب؟ قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله،
فمعنى ذلك تعصي الإله ثم تدعي حبه عار عليك إذا فعلت، عظيم. كيف تدعي الحب وتعصيه؟ وإذا قلنا نفي للكمال لا يؤمن أحدكم، معنى ذلك إنسان لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، الصواب التفصيل في العمل والاعتقاد. فأي لا يتعارض الاعتقاد أن يكون يجب أن يكون لا يؤمن أحدكم إلا أن يحب الله في قلبه والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا، ويحب ويفدي بماله، ولكن نجي على العمل نقصص. فهذا التوفيق بين الإرجاء وبين الخارجية التكفير. فإذا كان استقر في قلبه الإيمان وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يعصي، فهذا العصيان لا يتعارض مع أصل الحب إذا كان في القلب. أما لا يؤمن أحدكم ونقول له معلش لا تحب الله، فصار المعنى ما يلي: لا يؤمن أحدكم إذا لم يكن نفي جنس، إذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه. لا يؤمن أحدكم نفي كمال إذا قصرت في الأعمال. هذا هو تفصيل هذه المسألة. أحب إليه من ولده ومن والده وولده والناس أجمعين. عندما يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر أو ينهى عن نهي، وزوجتك تأمرك بأمر وتنهاك عن نهي، يعارض فعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعلتها فعل زوجتك، وتقول في الحقيقة إن كنت فعلت ذلك اعتقادا كفر، وإن كان عملا وهذا لا يخلو منا أحد. قال الزوج له لابد أن أفعل كذا، قال الرسول نهانا عن ذلك، قالت له هذه معصية وهذه كذا وهذه كذا، ثم فعلها. فهذا هو التفصيل الصواب في هذه المسألة، ولا تفصيل غيره. التفصيل غيره إما يكون خارجي وإما يكون مرجي. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين عن الناس على أحدكم زمان لأن يراني أحق إليه من أن يكون له مثل أهلي ومالي.
هذا الخطاب ما يمل، هذا الخطاب للصحابة، وكان ذلك أيام الفتنة اللي حصلت فتنة كبيرة بين المسلمين، كان يودون أن النبي صلى الله عليه وسلم حي بإشارة واحدة تنتهي هذه الفتنة. يود أحدهم أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله، لا شك أجلة الصحابة يتمنون أن يفقدوا أهلهم كلهم ويكون النبي صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهري. نعم. سيأتي وحدي لآخر الزمن.
عن عبد الله،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أحدكم، مقصود الصحابي، ويمكن أن يحمل على أحدكم على المسلمين، لكن جاء نص آخر صريح على المسلمين عموما. تفضل.
عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر بيد عمر بن الخطاب،
بيد
عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر.
الفائدة الأولى صدق عمر وصراحته، قال: أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، أنا أحب نفسي أكثر. اثنين، مصارحة النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه لوجه الحق، فأخبر عمر أن هذا لا ينبغي لك، بل يجب أن تحبني أكثر من نفسك. وفيه فائدة أن عمر لم يكن كافرا لما كانت نفسه أحب إليه من النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وهذا التوفيق الذي سبق إليه لا يكفر، قال: أنا أحبه، لا
لكن نفسي أحب إلي منك، يعني لو في أكلة بقدمها على نفسي ما بقدمها لك، لو في شراء يربح بقدم نفسي، لو في حاجة بقدم نفسي لأني أحبها أكثر. فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز، بل يجب أن أكون أحب إليك من نفسك. عمر بعد هذه الصراحة وعلم وجه الحق أطاع، وفيه دليل على أن الإنسان يملك الحب أحيانا وأحيانا لا يملك، خاصة حب الذوات، لكن الحب الإيماني يملكه الإنسان. واحدة من أكبر الأدلة على ذلك، فسار عمر لأن يغير هذه العقيدة التي في نفسه، وهي أنه يحب نفسه أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. غير العقيدة ويدل على أن